الحمد لله كثيرا كما أنعم علينا كثيرا، وصلى الله على رسوله محمد الذي أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله الذين أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، وعلى جميع المؤمنين الذين أمر الله نبيه أن يبشرهم بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد، فلا زلنا تصل الكلام في القول الثالث في تفسير الكوثر بأنه الخير الكثير الذي امتن الله به على نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذكرنا أو شرعنا في ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وانتهينا إلى اختصاص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنصر بالرعب مسيرة شهر، وأنه جعلت له الأرض مسجدا وطهورا وأحلت له الغنائم. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي. فهذا يدل على أنها من الخصائص الشريفة. نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. قوله صلى الله عليه وسلم نصرت بالرعب مسيرة شهر، يعني أن الله سبحانه وتعالى اختصه بأن قذف في قلوب أعدائه الرعب والخوف منه حتى لو كانوا على مسافة بعيدة منه مسيرة شهر، يعني المسافة التي تقطع في شهر. وطبعا هذا في كل الاتجاهات، يعني ليس في اتجاه واحد فقط وإنما في كل الاتجاهات، وهذا ما يدخل في الحرب النفسية، التأثير النفسي على الأعداء. فالله نصر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بأن العدو لو أراده أو قصده فإنه يلقى في قلبه الرعب من مسافة تقطع في شهر في جميع الاتجاهات. أما قوله صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، فاختص صلى الله عليه وآله وسلم وأمته بجواز الصلاة في أي مكان من الأرض. وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، مسجدا يعني موضع سجود، موضع سجود، وطهورا يعني لأن من فقد الماء وهو الأصل في الطهارة فإنه يعدل عن الماء عند فقده أو عند وجود عذر يمنع من استعماله إلى التيمم، لأن الأرض حينئذ تصبح وسيلة الطهارة. ولم تجز الصلاة في الشرائع السابقة إلا في أماكن محدودة ومعينة كالبيع والصوامع. أما المسلم فإنه إذا أتركته الصلاة في مكان ما أمكنه أن يصلي في ذلك المكان، ولا يشترط لصحة صلاته أن يصليها في مكان محدد. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام غزوة تبوك قام من الليل يصلي، فاجتمع وراءه رجال من أصحابه يحرسونه، حتى إذا صلى وانصرف إليهم فقال لهم: لقد أعطيت الليلة خمسا ما أعطيهن أحد قبلي. وذكر منها: وأحلت لي الغنائم آكلها، وكان من قبلي يعظمون أكلها، كانوا يحرقونها. وجعلت لي الأرض مساجد وطهورا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت، يعني تيممت. وكان من قبل يعظمون ذلك إنما كانوا يصلون في كنائسهم وبيعهم، وهذا صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام وأحلت لي الغنائم، يعني التي سبها المجاهدون حالة الجهاد، ولم تحل لأحد قبلي، لأن الأمم السابقة إما أنهم كانوا لم يؤذن لهم في الجهاد فبالتالي لا تكون لهم غنائم لأنه لا يحصل الجهاد أصلا، وإما كانوا يؤذن لهم في الجهاد وبالذات في التوراة في شريعة موسى عليه السلام، ولكن كانوا إذا غنموا شيئا لم يحل لهم أكله، وإنما كانوا يجمعونه وتأتي نار فتحرق هذه الغنائم فتكون علامة قبول الله عز وجل لعملهم. من خصوصيات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي اختصه الله بها أنه أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الزهري فكان يتكلم صلى الله عليه وآله وسلم بالقول الموجز القليل اللفظ الكثير المعاني، وهذه هي البلاغة وهذه هي الفصاحة. وفي بعض الأحاديث فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا رواه مسلم. وفي رواية، هذه الرواية فيها أعطيت جوامع الكلم، وفي رواية بعثت بجوامع الكلم، وهذه متفق عليها. قيل المراد بجوامع الكلم القرآن بقرينة قوله بعثت بجوامع الكلم، لأن القرآن هو الغاية في إيجاز اللفظ واتساع المعاني. لكن الراجح هو قول الإمام الزهري رحمه الله تعالى في تفسير جوامع الكلم، يعني يقصد به كلام النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وليس القرآن الكريم الذي هو المعجزة العظمى. والذي يرجح قول الزهري أن في رواية البخاري أعطيت مفاتيح الكلم، وفي رواية المسلم أعطيت جوامع الكلم بدل بعثت، وفي رواية وأوتيت جوامع الكلم، وزيد في حديث ضعيف واختصر لي الكلام اختصارا. ومعنى جوامع الكلم ومفاتيحه أنه أوتي ملكة يقدر بها على إيجاز اللفظ مع سعة المعنى بنظم لطيف لا تعقيد فيه يعثر الفكر في طلبه ولا التواء يحار الذهن في فهمه. وفي حديث أبي موسى عند مسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أعطي جوامع الكلم بخواتمه، هذا رواه مسلم. فالشاهد هنا أنه جعل هذا وصفا لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس للقرآن العظيم. للجاحظ كلام رائع جدا في إيتاء النبي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم، اختصارا أنا أتجاوزه لكن هو موجود في البيان والتبيين الجزء الثاني صفحة 12. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أفصح من نطق بالضاد، لا يوجد على الإطلاق أفصح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك اهتم كثير من العلماء بجوامع كلمه وألف في ذلك كتب كثيرة، كما فعل الإمام ابن السني والقاضي القضاعي وابن الصلاح وابن دريد، حتى إنهم أحصوا للنبي صلى الله عليه وسلم كلمات لم يسبق إليها، لم يسبق أن تكلم بها عربي فصيح على الإطلاق، حتى صارت مضرب الأمثال وألفت كتب في أمثال النبي صلى الله عليه وسلم جمعت فيها هذه الجوامع وهذه الحكم. فمن ذلك مثلا عبارة حمي الوطيس لم يستعملها أحد قبله صلى الله عليه وآله وسلم، مثلا مات حتف أنفه، كل الصيد في جوف الفرا، الحم والموت، من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، مثلا تعبير هدنة على دخن، تعبير لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، تعبير الدين النصيحة، الظلم ظلمات، إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، الدال على الخير كفعل. فصارت جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم يعني أمثالا يحتذيها الناس في كلامهم. من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم اختصاصه بالنداء بأعز أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم لا باسمه المجرد. فإذا استقرأنا القرآن الكريم لم نجد موضعا واحدا في القرآن العظيم ناداه فيه الله عز وجل باسمه العلم محمد أو أحمد صلى الله عليه وسلم أبدا. فمن تكريم الله فناداه ربه بأحب أوصافه وأسنى كمالاته، مثلا يا أيها النبي، هذه وردت في القرآن في 13 موضعا، منها مثلا قوله يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين، يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كذلك ناداه بوصف الرسالة فقال عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، وقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وقال يا أيها المدثر، وقال يا أيها المزمل. فمن ثم قال الشاعر أجل إله العرش قدر نبيه فعظمه عند النداء بكنيتي، كان عنه ولم يناده باسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. يقول عز ابن عبد السلام وهذه الخصيصة لم تثبت لغيره، بل إن كلا منهم أي الأنبياء نودي باسمه. مثلا قال الله تبارك وتعالى يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فنادى آدم باسمه العلم، وقلنا يا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة، يا نوح اهبط بسلام منا، يا إبراهيم أعرض عن هذا، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا موسى إني أنا الله، يا موسى إني اصطفيتك على الناس، يا موسى أقبل ولا تخف، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، يا يحيى خذ الكتاب بقوة، يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. ولا يخفى على أحد أن السيد إذا دعا أحد عبيده بأفضل ما وجد فيه من الأوصاف العالية والأخلاق السنية ودعا الآخرين بأسمائهم الأعلام لا يشعر، يعني هذا النداء أو هذا العلم لا يشعر بوصف من الأوصاف ولا بخلق من الأخلاق، أن منزلة من دعاه بأفضل الأسماء والأوصاف أعز عليه وأقرب إليه ممن دعاه باسمه العلم. وأما الآيات التي ورد فيها ذكر اسمه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم فإنما كان ذلك من باب الإخبار، هذا خبر ليس نداء، لكن في النداء كما ضربنا هذه الأمثلة يعني عامة الأنبياء ناداهم الله عز وجل بالاسم العلم، أما هو فلم يناده على الإطلاق باسمه وإنما نداه بصفته السنية الكاملة صلى الله عليه وآله وسلم. أما قوله ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله، هذا إيه؟ إخبار، هذا خبر. وكقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فإذا ورد اسمه محمد صلى الله عليه وسلم في 4 مواضع من القرآن الكريم، وورد أيضا ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فإن قيل لم يعني إذا كان الله لم يوقع اسمه في النداء فقد أوقعه في الأخبار في مثل هذه الآيات محمد رسول الله أو وما محمد إلا رسول، كل ذلك إخبار والإخبار مقصود منه تعليم الناس أنه رسول الله، تعليم الناس أنه رسول الله، وتلقين لهم أن يسموه بذلك ويدعوه به، وهذا ما نبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى. إذن لا تفاوت بين النداء والإخبار. ألا ترى إين إلى ما لم يقصد به التعليم والتلقين من الأخبار كيف ذكره بنحو ما ذكره في النداء؟ مثلا لقد جاءكم رسول من أنفسكم، وقال الرسول يا رب إن قومي، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي إلى آخره. إذن هذه من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على عظم قدره عند ربه عز وجل وتفضيله على سائر الأنبياء والمرسلين عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا بأن الله تعالى نهى الناس وحرم عليهم أن ينادوه باسمه العلم، يعني ليس فقط أن الله لم يناديه باسمه العلم وإنما ناداه بصفاته الشريفة، كذلك حرم الله على المؤمنين أن ينادوه باسمه العلم. يقول الإمام أبو نعيم: ومن خصائصه صلى الله عليه وآله وسلم تحريم ندائه باسمه على الأمة، بخلاف سائر الأنبياء فإن أممهم كانت تخاطبهم بأسمائهم، فندبهم إلى تكنيته بالنبوة والرسالة تشريفا لقدره ورفعا لمنزلته صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان بعض المسلمين ينادي النبي صلى الله عليه وآله وسلم باسمه المجرد أو كنيته يا محمد أو يا أبا القاسم، فنهاهم الله عن ذلك بقوله عز وجل: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا يقع أحدكم في ذلك أن يسميه صلى الله عليه وسلم ويناديه بإيه، كيف يدعو بعضكم بعضا، يناديه باسمه الذي سماه به أبواه، يعني لا تقولوا يا محمد ولكن قولوا يا نبي الله يا رسول الله، مع التوقير والتعظيم والصوت المخفوض والتواضع ونحو ذلك من الألفاظ المشعرة بالتعظيم والتقدير والتعزير. فالذين يتشبثون بذكره باسمه المجرد، نلاحظ بعض المتحذلقين من الأدباء وهؤلاء الناس يخالفون هذا الأدب ويذكرون النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، فهذه مخالفة صريحة لنهي القرآن الكريم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فهؤلاء الذين يذكرونه باسمه المجرد خالفوا القرآن الكريم وجانبوا الذوق السليم وأبانوا عن قلة الأدب في حق الرسول العظيم صلى الله عليه وآله وسلم الذي خصه الله بهذه الخصوصية دون سائر الأنبياء الذين حكى عنهم دعاء قومهم لهم باسمهم المجرد. مثلا قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، خاطبوا موسى باسمه. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، إذ قال الحواريون: يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك، وقالت بلقيس: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قالوا: يا هود ما جئتنا ببينة، قالوا: يا صالح قد كنت فينا مرجوا، قالوا: يا نوح قد جدلتنا فأكثرت جدلنا، قالوا: يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، قالوا: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. إذن من الأدب ألا يذكر أحد النبي صلى الله عليه وسلم باسمه الشريف العلم، وإنما يعني يلقبه بيا رسول الله أو يا نبي الله. من كرامة النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتعلقة بالقول أنه فرق بين أذاه وأذى المؤمنين، يعني أذية الرسول عليه السلام قرنها بأذية الله وفرق بينها وبين أذية المؤمنين تعظيما لحرمة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ثم قال: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. واستنبط بعض الفقهاء من هذه الآية ما يدل على أن حد من سبه القتل، كما أن حد من سب غيره الجلد. فالشاهد هنا أنه إن الذين يؤذون الله ورسوله، ثم قال بعدها: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات، فقرن وصفه الشريف بلفظ الجلالة. طبعا هذا المعنى نحن نحتاج بشدة إلى إحيائه، وهو الذي أشار إليه المرة السابقة، أن معرفة شرف قدر الرسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه عز وجل هذا من أحد المقاصد الأصلية في دين الإسلام. هذه حقيقة من حقائق الوجود علمناها عن طريق الوحي، فبالتالي يجب أن تشكل ركنا ركينا في اعتقادنا في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله اصطفاه على العالمين وفضله على الأولين والآخرين. هذا ليس غلوا، هذا ليس مبالغة، هذه حقيقة علمنا إياها الله عز وجل، وأمر نبيه أن يبلغنا بذلك حتى نوفيه حقه ونقدره قدره الشريف صلى الله عليه وآله وسلم. حتى أن الأمة المرحومة ما شرفت إلا بنسبتها إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أمهات المؤمنين ما عظم قدرهن وما تضاعفت حرمتهن إلا لنسبتهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الحقيقة نحن في حاجة إلى هذا، أن طبيعة هذا العصر الذي نعيش فيه الآن يشعر أناس كثيرون بالإحباط نتيجة تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، فبالتالي يغترون بما هم عليه من القوة ومن كذا وكذا، وربما شعر بعضهم بالضآلة. ونرى هذه التعبيرات كثيرة جدا ممن لا يفقهون، وهذا خلل في المقاييس. على أي أساس بتحكم وبتقيس؟ قد يكون هذا الضعف هذا شيء وارد، لكن مظاهر اصطفاء الله عز وجل لهذا النبي ولهذه الأمة تدعونا جميعا أن نفخر ونعتز بذلك، ونقدر أنفسنا حق قدرها، لا أن نشعر بإيه؟ بالضآلة أو الدونية. كلما ازداد هذا الأمر يقينا في قلوبنا، كلما صرنا في الوضع اللائق بنا والذي يحبه الله عز وجل لنا. كما أن الأفراد أحيانا يعانون من ضعف تقدير الذات، كذلك الأمم يطرأ عليها الوهن حتى تشعر بالضآلة والدونية كما نرى في هذا العصر. علاج ذلك أن نعرف أنفسنا، نعرف نسبتنا إلى الله، نسبتنا إلى رسول الله. نحن ما نشرف إلا بدينه. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، وإنه لذكر لك ولقومك، رفعة وحسن ثناء. فنحن في حاجة ماسة إلى إحياء هذا المفهوم، وهو الفخر بانتمائنا إلى الإسلام وإلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فنحن نريد أن نركز على هذه المعاني: اعرفوا قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أحد مقاصد البعثة الشريفة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه، أي النبي، وتوقروه النبي أيضا، وتسبحوه أي عز وجل بكرة وأصيلة. فهذا أحد المقاصد، لابد يكون أحد الأركان في عقيدتنا معرفة قدر النبي صلى الله عليه وسلم وكيف عظمه الله، ونحن بالتالي نشرف بسبب انتمائنا إليه صلى الله عليه وآله وسلم. يعني بعض الناس تتصور أن التركيز على هذه القضية هذا شأن صوفي بحت، لا يعطون هذا الأمر قدره وحقه، يظنون هذا تخصص صوفية، الغلو والمبالغة في الإطراء بأشياء شنيعة جدا، يعني كما سنبين فيها بعد إن شاء الله تعالى. لا، هذا جزء من عقيدتها، هذا لا علاقة له بالغلو الصوفي أو البدعي. هذه حقيقة الإسلام، هذا هو القرآن، هذا كلام الله. انظروا إلى قدر النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. فمن مظاهر هذا التكريم العظيم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عند الله عز وجل، أن الله سبحانه وتعالى أقسم بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال له وحياتك يا محمد وعمرك، أقسم بفترة حياته وعمره المبارك الذي قضاه على هذه الأرض، وهذه الخصيصة لم تثبت لغير النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أقسم تعالى بحياة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفي هذا تشريف عظيم ومقام رفيع وجاه عريض. وقال العز بن عبد السلام رحمه الله تعالى والإقسام بحياة المقسم بحياته يدل على شرف حياته وعزتها عند المقسم بها، ولم يثبت هذا لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. ممن أجاد في بيان هذه الآية الكريمة في سورة الحجر الإمام المحقق ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى، يقول ومن ذلك قوله تعالى في قصة لوط عليه السلام ومراجعة قومه له قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، السياق في حق لوط عليه السلام، لكن حصل جملة اعتراضية أثناء سياق الكلام، انتقل الله عز وجل لخطاب النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على حال قوم لوط أو حال قريش على خلاف، فقطع السياق وقال لعمرك يا محمد إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أكثر المفسرين من السلف والخلف، بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع، أن هذا قسم من الله بحياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ونقل الإجماع على ذلك القاضي ابن العربي والقاضي عياض وعنهما القرطبي رحمهم الله جميعا. يقول ابن القيم بل لا يعرف عن السلف فيه نزاع، أن هذا قسم من الله بحياة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعظم فضائله أن يقسم الرب عز وجل بحياته، وهذه مزية لا تعرف لغيره صلى الله عليه وآله وسلم. ولم يوفق الزمخشري لذلك، فصرف القسم إلى أنه بحياة لوط عليه السلام وأنه من قول الملائكة له، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال هؤلاء بناتي يعني يعرض لهن الزواج بهن إن كنتم فاعلين. لعمرك، فبيقدر الزمخشري قدر إيه، قالت الملائكة للوط لعمرك، يعني مين اللي بيحلف؟ الملائكة تحلف بحياة لوط عليه السلام، إنهم لفي سكرتهم يعمون. فهنا في أمرين، إن القسم بحياة لوط عليه السلام وأنه من قول الملائكة. طبعا لو قلنا من قول الملائكة بل لابد أن نقدر إيه، قالت الملائكة لعمرك يا لوط. يقول الزمخشري هو على إرادة القول، أي قالت الملائكة للوط عليه السلام لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن القيم وليس في اللفظ ما يدل على واحد من الأمرين، الآية ما فيها ما يدل على أنه قسم بحياة لوط ولا أن هذا من كلام الملائكة، بل ظاهر اللفظ وسياقه إنما يدل على ما فهمه السلف الطيب لا أهل التعطيل والاعتزال. قال ابن عباس رضي الله عنهما لعمرك أي وحياتك. قال وما أقسم الله تعالى بحياة نبي غيره، هذا الأثر أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا، ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره، وقال الهيثمي إسناده جيد. والعمر هو العمر، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح، دائما في القسم يقال لعمرك مش لعمرك، خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف، لأن أنه أسهل وأنه أخف على اللسان، لعمرك ولا لعمرك؟ لعمرك الفتح إيه؟ أخف على اللسان. يقول والعمر والعمر واحد، إلا أنهم خصوا القسم بالمفتوح لإثبات الأخف لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم، لأنهم يحلفون كثيرا، فلذلك أوثر الفتح لأنه إيه؟ أسهل على اللسان، فالسهولة يحتاجونها لكثرة دوران الحلف على ألسنتهم. ونقل الزجاج اتفاق أهل اللغة على ذلك. وأيضا فإن العمر حياته خصوصة، فهو عمر شريف عظيم أهل أن يقسم به لمزيته على كل عمر من أعمار بني آدم. ولا ريب أن عمره صلى الله عليه وآله وسلم له مزية على عمر كل من سواه، والآيات التي كانت في عمره وحياته من أعظم الآيات، بل عمره وحياته من أعظم النعم والآيات، فهو أهل أن يقسم به، والقسم به أولى. وقال القرطبي: قسمه سبحانه بحياة محمد صلى الله عليه وسلم كلام معترض في قصة لوط، يعني أنها جاءت إيه؟ طريقة اعتراضية. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، انتقل إلى خطاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي يوحى إليه هذا القرآن. وقال الشيخ عبد الله ابن الصديق رحمه الله، وقال سبحانه: لعمرك إنهم، أي قوم لوط أو قريش، لفي سكرتهم يعمهون، يعني يترددون. لعمرك كلمة قسم أي وحياتك، أقسم الله بحياة نبيه عليه الصلاة والسلام، ولم يقسم بحياة نبي غيره ولا رسول ولا ملك، وهذا تشريف كبير لا يحتاج إلى بيان. قال ابن عباس: في لعمرك معناه وحياتك يا محمد. وقال: ما خلق الله نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وما أقسم بحياة أحد إلا بحياته. وذهب بعض المفسرين إلى أن في الآية حذفا تقديره: قالت الملائكة لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، على أساس أن الخطاب موجه إلى لوط عليه السلام، فهم يقسمون بحياته على أن قومه يعمهون، وهذا قول ضعيف. ومما يؤيد ضعفه أنه يحتاج إلى تقدير ما سبق، يعني تقدير إيه؟ حنقدر: قالت الملائكة لعمرك يا لوط إنهم لفي سكرتهم يعمهون، نحتاج لتقدير. وعدم التقدير أولى لأنه الأصل. وأيضا إذا احتمل كلام في القرآن أن يكون كلام الله تعالى أو محكيا على لسان ملك أو نبي مثلا، لو الكلام دار بين الاحتمالين فالواجب حمله على الأول على أنه من كلام الله، ولا يصرف إلى الثاني إلا لدليل قوي. وأيضا فالمناسب أن يكون هذا القسم من إنشاء الله تعالى، هذا هو الملائم والمناسب، أن يكون السياق في تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم والقسم بعمره الشريف. عظم بهذا القسم أفضل مخلوق عنده صلى الله عليه وسلم، كما أنشأ أقساما غيره ببعض المخلوقات تعظيما لها أو تنبيها على ما أودع فيها من الفوائد والحكم. وأيضا فكيف يصح ادعاء إقسام الملائكة بحياة لوط، ومن أين يأتي به مدعيه ولم يرد به حديث ولا أثر؟ وأيضا ففي حمل الآية عليه تخريج لها على معنى منهي عنه، وهو الإيه؟ الحلف بغير الله، لأنه هنا الملائكة هي الحلف. مين اللي بيحلف؟ الملائكة في قولهم، يعني الملائكة تحلف بإيه؟ بعمر وبحياة لوط عليه السلام. هذا طبعا يؤدي إلى وقوع في مخالفة، وهي النهي عن الحلف بغير الله تبارك وتعالى. وأيضا ففي حمل الآية عليه تخريج لها على معنى منهي عنه، وهو الإقسام بغير الله تعالى. هذا إن صح أن الملائكة أقسموا بحياة لوط عليه السلام، لكنه لم ينقل، ليس لك دليل على هذا، على أن الملائكة عليهم السلام أعرف بعظمة الله وجلاله، فكيف يقدموا على الحلف بغيره؟ فإن قيل قد أقسم الله بالشمس والقمر والنجم والضحى والنهار والليل ونحو ذلك، فهل هذا يقلل من قيمة القسم في هذه الآية؟ فالجواب أن الله تعالى أقسم بالأشياء المذكورة وما في معناها من بعض المأكولات أو البلاد أو العصر ليدل على عظيم قدرته وكبير فضله ومنته لتسخير هذه المخلوقات لمنفعتنا وإيجادها لمصلحتنا. قال تعالى: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. وقال سبحانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فكان في الإقسام بهذا تذكير لنعمة الله علينا فيها. أما القسم، يبقى هنا القسم بهذه المخلوقات الهدف منه إيه؟ تذكيرنا بنعمة الله تعالى ومنته علينا حين سخر لنا هذه النعم أو هذه المخلوقات. أما القسم الذي يقتضي تعظيم المقسم به فلا يكون إلا بالله. يبقى القسم الذي يراد به تذكيرنا بنعمة الله علينا وامتنانه علينا بها، الله يقسم بالمخلوقات لأجل هذا الغرض. أما القسم الذي يقتضي تعظيم المقسم به فلا يكون إلا بالله أو بإحدى صفاته، نحو قوله تعالى: قل بلى وربي لتبعثن، ونحو قاف والقرآن المجيد. وهذا هو المراد هنا: لعمرك، فإن الله تعالى عظم نبيه. القسم هنا يراد به التعظيم، تعظيم المقسم به. فإن الله تعالى عظم نبيه حين أقسم بحياته المليئة بالخيرات والبركات، حياة أنقذ صاحبها العالم من ظلمات الجهل والشرك والظلم والفوضى إلى نور العلم والتوحيد والعدل والنظام، وقام لله بحق طاعته والدعوة إليه، وكان مربي رجال ومنشئ شعوب ومهذب نفوس ومعلم أخلاق. فلا جرم أن كرمه مولاه بهذا التكريم واختصه به. وقد استنبط منه الإمام أحمد أن الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ينعقد وفيه الكفارة كما في الإكليل للسيوطي، أخذا من هذه الآية. أنا فقط أشير لهذا لنعلم أن لهذا أصلا يعني، وهذا مستند من ذهب إلى ذلك. أيضا أقسم الله سبحانه وتعالى بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك في سورة الزخرف: وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. وقيله أي قول الرسول صلى الله عليه وسلم بإضمار حرف القسم، فيكون قوله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون جواب القسم، يعني كأنه قيل وأقسم بقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، أو وقيله يا رب قسمي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. إذن الضمير في وقيله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقسام من الله بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه. أيضا مما ورد قريبا من ذلك قول الله تبارك وتعالى: لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد، إلى قوله ووالد وما ولد. قيل والد وما ولد هو آدم، وما ولد فيكون عاما في ذريته، أو في تفسير آخر ووالد وما ولد قسم بإبراهيم وما ولد، يكون إشارة إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فتكون الصورة قد تضمنت القسم به في موضعين: هذا الموضع ووالد وما ولد يعني إبراهيم، وما ولد وهو النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. أما النوع الثاني: لا أقسم بهذا البلد أي مكة، يعني أقسم به وأنت به يا محمد حلال أو حل لك ما فعلت فيه، لأن الله حلها لنبيه ساعة من نهار. من تشريف النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل أضاف اسمه الرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال تعالى: فوربك لنحشرنهم. ففي إقسام الله باسمه تقدست أسماؤه مضافا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تفخيم لشأنه ورفع منه. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فلا وربك هذه ربوبية خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أضاف نفسه إليه، وهذا فيه رأفة وعناية وتخصيص ورعاية، فلم يقل فلا والرب، وإنما قال فلا وربك تشريفا له صلى الله عليه وسلم. ومثله قوله تعالى ذكر رحمة ربك عبده زكريا، أضاف الحق اسمه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وأضاف زكريا إليه، لكن إيه؟ عبده زكريا، ليعلم العباد الفرق بين المنزلتين والتفاوت بين المرتبتين. من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن السماء حرست لمبعثه. يقول الله تعالى حكاية عن الجن وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. هذا يفيد اعتراف الجن المؤمنين بأنهم كانوا يسترقون السمع قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم منعوا بعدها من استراق السمع بالشهب المحرقة والحرس الشديد من الملائكة، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث لإبطال الكهانة والتنجيم وغيرهما مما كان يعتقده العرب وغيرهم، وجاء لتنوير العقول وهداية القلوب، فأيده الله بالملائكة والشهب وغيرها. قال القرطبي وأن لمسنا السماء يعني طلبنا خبرها كما جرت العادة، فوجدناها قد ملئت حرسا شديدا أي حفظة من الملائكة، وشهبا جمع شهاب وهو انقضاض الكواكب المحرقة لهم عن استراق السمع، فحفظ الله كتابه ورحم عباده حتى لا يلتبس الحق عليهم بمبعثه صلى الله عليه وآله وسلم. مما يمكن الوقوف عليه بسهولة في القرآن الكريم، إذا استقرأت القرآن الكريم ستجد كثيرا جدا من المواضع التي يختص الله فيها نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يتولى بنفسه الدفاع عنه صلى الله عليه وسلم مما رماه قومه به. كان الأنبياء السابقون يتولون الدفاع عن أنفسهم فيما رماهم به المكذبون من أقوامهم من السفه والضلال والجنون ونحو ذلك. قال تعالى فيما أخبر عن قوم نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لم قالوا له إنا لنراك في ضلال مبين، دافع نوح عن نفسه فقال يا قوم ليس بي ضلالة، وقال قوم هود له إنا نراك في سفاهة، فرد نافيا عن نفسه ما نسبوه إليه يا قوم ليس بي سفاهة. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فقد تولى ربه الرد عنه حين رماه المشركون بالجنون والضلال وقول الشعر، فقال تعالى فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. من الذي يدافع؟ الله عز وجل. أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وفي هذا من التشريف لنبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما تحار فيه العقول وتزداد به محبة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا هذا مبثوث في كل القرآن الكريم، دفاع الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن مظاهره طبعا نزول سورة الكوثر دفاعا عمن وصفوه بأنه أبتر. قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. فهذه كثيرة جدا مظاهر دفاع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. قال مثلا الله عز وجل أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. أفلم يدبروا القول يعني أفلم يدبر كفار قريش القرآن الدل على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، يعرفونه جيدا، أم هنا هي المنقطعة التي تقدر ببل والإيه والهمز يعني بل آه. فالاستفهام للتقرير بالحق الذي هو صدق النبي صلى الله عليه وسلم ومجيء الرسل للأمم الماضية المعبر عنهم بآبائهم الأولين ومعرفة رسولهم بالصدق والأمانة. أم لم يعرفوا رسولهم مع أنهم كانوا يلقبونه الصادق الأمين وأنه مبرأ من الجنون. ومعنى الاستفهام التقريري أقروا بهذا الحق المذكور ولا تنكروه. وفي هذه الآيات دفاع الله عن النبي بهذا الأسلوب الذي يدل على أنهم في إنكارهم على النبي صلى الله عليه وسلم وتكذيبهم له يخالفون ما يعلمون عنه من الصدق والأمانة ورجحان العقل. ولهذا أضافه إليهم فقال أم لم يعرفوا رسولهم، فأضافه إليهم لأنهم يعرفونه جيدا فقد عرفوه وعاشروه فكيف ينكرونه بعد ذلك. بل جاءهم بالحق، هذا انتقال من الاستفهام التقريري إلى الرد الصريح. بل جاءهم بالحق أي القرآن وأكثرهم للحق كارهون، ولهذا كرهوا الآتي به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من مظاهر دفاع الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المشركين قالوا له إيت بمن يشهد لك فإن أهل الكتاب أنكروك. فأنزل الله تعالى قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. قل أي شيء يعني قل لهم أي شيء أكبر شهادة قل الله، يعني إن لم يجيبوا فأجبهم بهذه الإجابة قل الله لا جواب غيره، شهيد بيني وبينكم، هو شهيد بيني وبينكم على صدقي. وهذا من دلائل عناية الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم في رد ما يورده عليه المشركون وأهل الكتاب. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يا معشر العرب ومن بلغ، أي كل من بلغه القرآن من الإنس والجن. وهذا تصريح بعموم نذارته للثقلين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعرفون محمدا باسمه ونعته كما يعرفون أبناءهم فلا ينكرونه، الذين خسروا أنفسهم منهم حيث أوجبوا لها الخلود في النار بإنكاره فهم لا يؤمنون أي به. والآية تسجل الخسران على منكر النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان مؤمنا بموسى وعيسى عليهما السلام في ادعائه، لأن تكذيبه تكذيب لهما. تعرفون حقائق التوحيد هي حقيقة واحدة مترابطة بعضها ببعض لا تنفك عن بعضها، فالكفر برسول واحد يقتضي الإيه؟ الكفر جميع. كذب عاد المرسلين، معنى اللي كذبوا النبي واحد، لكن من كذب نبيا فقد كفر بجميع الأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم أخذ يسليه عن تكذيبهم له فقال، تأملوا هذه الآية العجيبة، فبعدما ذكر الله تبارك وتعالى ذلك قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. ثم يقول الله تعالى قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. سبحان الله، منتهى الرعاية والعناية وتطيب خاطر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لتمكن صفة الصدق منه صلى الله عليه وآله وسلم كان يشق عليه جدا أن يصفوه بالكذاب أو بالكذب، كان يتألم من ذلك كثيرا ويصيبه الحزن، فربه عز وجل يريد أن يخفف عنه. فانظروا إلى هذا التلطف والمواساة والرعاية والعناية من الله عز وجل بنبيه صلى الله عليه وسلم. قد نعلم، أولا كلمة قد هنا للتحقيق، يقول الزمخشري قد بمعنى ربما، ربما يجيء لزيادة الفعل وكثرته، كقول الشاعر أخي ثقة لا تهلك الخمر ماله ولكنه قد يهلك المال نائله، يا يعني عطاؤه. وهذا من لطائف اللغة العربية، وهو التعبير عن المعنى بما يشعر بعكسه، تنبيها على أنه بلغ الغاية التي ما بعدها إلا الرجوع إلى الضد. مثل قد في هذه الآية في إفادة التكثير، قد هنا تفيد الإيه؟ التكثير. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، مثال قول تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، وقال تعالى قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، وقال قد يعلم ما أنتم عليه، وقال قد يعلم الله المعوقين منكم، وقال موسى لقومه وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. إذن قد هنا للتحقيق، قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، من اتهامك بالكذب والشتم. انظر إلى هذه المواساة والتلطف من الله سبحانه وتعالى بخليله صلى الله عليه وسلم. فإنهم لا يكذبونك، يعني أنا أعلم ما في قلوبهم، هم في قلوبهم يعلمون أنك صادق وأنك بمنأى عن الكذب. واضح؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون، اطمئنهما في الحقيقة هذا مجرد جحود وادعاء ظاهري، لكن في قلوبهم هم موقنون بصدقك، فإنهم لا يكذبونك في الباطن لعلمهم بصدقك، وقد كانوا يسمونك الأمين أو الصادق الأمين، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لم يقل قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكنهم بآيات الله يجحدون، فأبدل المظهر بالمضمر، لم يقل ولكنهم، لكن قال ولكن الظالمين، أظهر كلمة الظالمين، فأظهر في موضع الإضمار تصويرا لبشاعة كفرهم، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون عنادا، فهذا جحود، وهم يظهرون اتهامك بالكذب، لكن في قلوبهم هم على يقين من أنك صادق أمين صلى الله عليه وآله وسلم. قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبون، لا تجزع، هم لا يعتقدون أنك كاذب، فلا تتأذى من وصفهم إياك بالكذب، والله المطلع على ما في قلوبهم يخبرك بأنهم لا يكذبونك في الحقيقة، والذي يظهر منهم على ألسنتهم هذا مجرد جحود وعناد واستكبار عن الحق. لم يقتصر على هذا، وإنما استمر في تسليته صلى الله عليه وآله وسلم بسنة الله في من كان قبله، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا، يعني فأهلكنا مكذبيهم فاصبر مثلهم فسيأتيك نصرنا، ولقد جاءك من نبأ المرسلين، يعني ما فيه تثبيت قلبك صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من مظاهر حب الله عز وجل لخليله محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل كان يرحمه ويأمر بأن يخفف عن نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشق عليه جدا أن يدخل الناس النار، كما جاء في الحديث إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا، فجعلت تلك الجنادب والهوام والحشرات يقعن فيه، تنجذب إلى الضوء وفيه هلكها، وأنا آخذ بحجوزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي، من شدة شفقته ورحمته بأمته صلى الله عليه وآله وسلم. انظر هنا هذا الشيء العجيب، يعني في هذه الآية ما تبين كيف أرسله الله رحمة للعالمين، وكيف أن الله عز وجل كان يأمره بأن يخفف عن نفسه، أنت ستهلك نفسك شفقة على هؤلاء الناس. تأملوا قوله تعالى فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم ينوا بهذا الحديث أسفة، أنت هتموت نفسك، لا تبالغ هكذا في الحزن والتحسر على نفورهم من دعوة الحق. شبهه وإياهم، هذا كلام الزمخشري، شبهه وإياهم. أنا عايز أفرق، يعني أجيب مثال، لو تتخيل حد بقى عنده شخص عزيز عليه جدا، أم وابنها أو أي إنسان بيحبه، وراح يودعه في محطة القطار مثلا، فبيعمل ايه اللي بيودعه؟ بيسلم عليه يركب وبيمشي. في الغالب لو الرابطة الوجدانية قوية مش قادر يضيع اللحظة دون ان يقترب منه، حتى ان القطار بايه بيبدا يتحرك، هو ما بيبقاش واقف ساكت، يبقى يفضل ماشي معاه لحد ما ييأس خلاص القطر بيسرع وهو بيفضل واقف لوحده فينصرف. لا يريد ان يضيع لحظة واحدة ويتتبع آثار المحبين. يقول الزمخشري قوله تعالى: فلعلك باخع نفسك على آثارهم. هي دي بقى كلمة على آثارهم. إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفة ستهلك نفسك من الأسف عليهم والحسرة عليهم. يقول: شبهه وإياهم حين تولوا عنه ولم يؤمنوا به، وما تداخله من الوجد والأسف على توليهم برجل فارقه أحبته وأعزته، فهو يتساقط حسرات على آثارهم ويبخع نفسه، يهلك نفسه وجدا عليهم وتلهفا على فراقهم. وقرئ: فلعلك باخع نفسك، وعلى الإضافة أي قاتلها ومهلكها، وهو للاستقبال في من قرأ إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أي القرآن أسفا مفعول له أي لفرط الحزن، ويجوز أن يكون حالا. والأسف المبلغة في الحزن والغضب، يقال رجل أسف وأسيف. من ذلك أيضا قوله تعالى: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. البخع أن يبلغ بالذبح البخاع، وهو عرق مستبطن الفقار، وذلك أقصى حد الذبح. لعل للإشفاق، لعلك باخع نفسك للإشفاق، يعني أشفق على نفسك، يهون الله عليه من شدة وجده على هؤلاء المعرضين، أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، يعني لألا يؤمنوا، أو لامتناع إيمانهم، أو خيفة ألا يؤمنوا. وعن قتادة رضي الله عنه: لعلك باخع نفسك، بالإضافة. من هذا المعنى أيضا قوله تعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، يعني لتتعب بما فعلت بعد نزوله من طول قيامك به في صلاة الليل، بل خفف عن نفسك. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم ينام بعض الليل ويقوم بعضه. وقيل معنى آخر يتناسب مع السياق الذي تكلمنا فيه آنفا، قيل معنى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، يخفف عنه من شدة حسرته وحزنه على نفورهم من الإيمان. قيل معنى لتشقى لتتعب بتأسفك على كفر من كفر، فأرح نفسك من هذا التعب، وإنما عليك البلاغ، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. فالآية تفيد أمره صلى الله عليه وسلم بالتخفيف عن نفسه، ولم يطلب الله من نبي قبله أن يخفف عن نفسه. من تشريف الله نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قوله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه، يعني قائما بشكر نعم الله عليه، كما قال عز وجل: وإبراهيم الذي وفى، أي قام بجميع ما أمره الله تعالى به، شاكرا لأنعمه اجتباه، اختاره واصطفاه وهداه إلى صراط مستقيم، وهو عبادة الله وحده لا شريك له على شرع مرضي. وآتيناه في الدنيا حسنة، أي جمعنا له خير الدنيا من جميع ما يحتاج المؤمن إليه في إكمال حياته الطيبة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال مجاهد: وآتيناه في الدنيا حسنة، أي لسان صدق. ثم قال تبارك وتعالى، هي بس كلمة ثم التي تؤدي الهدف الذي نسوق هذا الكلام لأجله، وهو علو رتبة النبي صلى الله عليه وسلم على أبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. انظر المناقب التي ذكرها: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه، وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. انظر لكلمة ثم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قوله ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، أي من كماله وعظمته وصحة توحيده وطريقه أن أوحينا إليك يا خاتم الرسل وسيد الأنبياء أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. فالتشريف هنا لإبراهيم بأن محمدا يتبع ملته، كما قال عز وجل قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وليس يلزم من كونه صلى الله عليه وسلم أمر باتباع ملة إبراهيم الحنيفية أن يكون إبراهيم أكمل منه فيها، لأنه عليه الصلاة والسلام قام بها قياما عظيما. هو اتبع ملة إبراهيم لكنه أوفى وأكمل من اتبع ملة إبراهيم وقام بها قياما عظيما، وأكملت له إكمالا تاما لم يسبقه أحد إلى هذا الكمال. ولهذا كان خاتم الأنبياء وسيد ولد آدم على الإطلاق صلى الله عليه وسلم، وصاحب المقام المحمود الذي يرغب إليه الخلق كلهم حتى إبراهيم عليه السلام كما هو معلوم في حديث الشفاعة. وعن ابن أبزة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال أصبحنا على ملة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. يقول الزمخشري في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم ملته. لأن السياق يذكر يعني مناقب إبراهيم عليه السلام كلها مدح في إبراهيم وما أتاه الله، ثم جت كلمة ثم لتفيد أن أشرف فضائل إبراهيم عليه السلام أن محمدا سيد الأولين والآخرين يتبع ملته. فالتشريف هنا لإبراهيم واضح، والذي يشرفه هو محمد صلى الله عليه وسلم حين يتبع ملته. يقول في ثم هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجلال محله والإذان بأن أشرف ما أوتي خليل الله إبراهيم من الكرامة وأجل ما أوتي من النعمة اتباع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ملته، من قبل أنها يعني ثم دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة من بين سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها. يعني كل النعوت اللي فاتت دي لوحدها في كفة، وبعدين جات الايه الأعظم بقى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة. قال ابن المنير تعليقا عليه وإنما تفيد ذلك ثم لأنها في أصل وضعها لتراخي المعطوف عن المعطوف عليه في الزمان، ثم استعملت في تراخيه عنه في علو الرتبة مرتبة أعلى بكثير، بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة. ما هو المعطوف؟ اتباع محمد لملة إبراهيم عليه السلام، بحيث يكون المعطوف أعلى رتبة وأشمخ محلا مما عطف عليه من المناقب التي ذكرت لإبراهيم عليه السلام. فكأنه بعد أن عدد مناقب الخليل عليه السلام قال تعالى يعني إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم قال تعالى وها هنا ما هو أعلى من ذلك قدرة؟ كل هذه المناقب دي كلها في كف، وفي بقى ما هو أعلى من ذلك قدرا وأرفع رتبة وأبعد رفعة، وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر صلى الله عليه وسلم متبع لملة إبراهيم ومأمور باتباعه بالوحي، متلو أمره بذلك في القرآن العظيم، ففي ذلك تعظيم لهما جميعا، لكن نصيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا التعظيم أوفر وأكبر كما يعني بينا ذلك. من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن الله قرن اسمه باسمه في كتابه عند ذكر طاعته ومعصيته وفرائده وأحكامه ووعده تشريفا وتعظيما، فقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وقال ويطيعون الله ورسوله، وقال إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وقال براءة من الله ورسوله، وقال وأذان من الله ورسوله، استجيبوا لله وللرسول، ومن يعص الله ورسوله ولم يتخذ من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا، فإن لله خمسه وللرسول، فردوه إلى الله والرسول، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، سيؤتين الله من فضله ورسوله، أغناهم الله ورسوله من فضله، أنعم الله عليه وأنعمت عليه، وقال تعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض كفر أم ارتابوا في نبوته أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله يعني في الحكم؟ وطبعا لا محل لخوفهم، لماذا؟ لاستحالة الجور في حق الله ورسوله، بل أولئك هم الظالمون يعني بإعراضهم عن حكم الله ورسوله. وفي الآية الدليل على أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا يخطئ في الحكم، لأن الله تعالى جعل حكم نبيه حكمه، والخطأ في حقه تعالى محال، وقال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ليحكم بينهم، فأفرد الضمير ليفيد أن حكم الله ورسوله واحد. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله لم يقل ليحكم بينهم، وإنما قال ليحكم بينهم، لماذا؟ لأن حكم الله هو حكم رسوله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. أيضا من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله تعالى قدمه على جميع أنبيائه في الذكر في أغلب آيات القرآن، فمثلا يقول الله تعالى إنا أوحينا إليك، الأول إيه؟ إليك، ثم قال إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما، فقدمه على جميع الأنبياء والمرسلين. وقال تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، ثم قال ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، فبدأ بالخاتم لشرفه صلوات الله وسلامه عليه، ثم رتبهم بحسب وجودهم عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. من خصائصه إمامة الأنبياء في بيت المقدس، فلم تقتصر فضائل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة لإخوانه الأنبياء على تقدمه عليهم في الذكر، بل قد جمع الله له جماعة منهم فصلى بهم إماما تأكيدا لفضله وشرفه عليهم. أخرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثلها قط. قال: فرفعه الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل ضرب جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم قائم يصلي أقرب الناس به شبها عروة ابن مسعود الثقفي، وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فحانت الصلاة فأممتهم، فلما فرغت من الصلاة قال قائل: يا محمد، هذا مالك صاحب النار فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. هذا فيما يتعلق بإمامته الأنبياء في رحلة الإسراء. أيضا من خصائصه صلى الله عليه وسلم انشقاق القمر له. قال تعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر. أخرج الشيخان من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين، فرقة فوق الجبل وفرقة دونه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يقولوا سحر مستمر. طبعا هذا ورد في القرآن وتواترت به الأحاديث. قطعا نحن نؤمن بحدوث هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا مما يقطع به، ولا نحتاج لنستيقن من ذلك أن يأتي دليل حسي بعد أن أخبرنا الله ومن أصدق من الله قيل. لكن مع ذلك يعني أحد الإخوة، أعتقد أخ اسمه مصطفى زايد أو شيء قريب من هذا رحمه الله، كان أتى أعطى محاضرة زمان في مسجد الفتح، هو أخ يعني أخذ جائزة تقريبا يعني أقوى خطيب في إلقاء المحاضرات في أمريكا، وله كتاب باللغة الإنجليزية في إشراط الساعة. أنا حاولت أبحث عنه فلم أجده حتى أحضره لكم، لكن سأحاول مرة ثانية. ففي هذا الكتاب هو بيتكلم على معجزة انشقاق القمر، وأتى بصور من وكالة ناسا، هي غالبا هتكون موجودة برضو على النت أكيد، لكن الصور موجودة في الكتاب، تقارير من أين بالضبط في وكالة ناسا الأمريكية، وجايبين بحث علمي واقعي أن القمر فيه شق في منتصفه، أن القمر حصل فيه انشقاق إلى شطرين. هذا مما يزيدنا يقينا طبعا، وإن لم يوجد فلا يؤثر، فنحن على يقين من صدق الله عز وجل في قوله اقتربت الساعة وانشق القمر. اختص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن من معجزاته ما هو أظهر في الإعجاز من معجزات غيره، كتفجير الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، فإنه أبلغ في خرق العادة من تفجيره من الحجر، لأننا نرى الماء يتفجر من الإيه؟ وإن من الحجارة لما يتفجر منه لنا، فذا شيء ملحوظ عادي واضح. فهذه معجزة معجزات موسى، لكن تفجر الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم لا شك أنه أبلغ في خرق العادة، لأن جنس الحجر مما يتفجر منه الأنهار. قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا. وقال تعالى في شأن بني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. أما ما جاء في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس الوضوء، يعني الماء الذي يتوضأ به، فلم يجدوه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، وأمر الناس أن يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. وهذا متفق عليه. وفي رواية المسلم: كانوا زهاء 300، فكان انفجار الماء من بين أصابعه أبلغ في الإعجاز من انفجار الماء من الحجر لموسى. من هذه الأحداث أيضا الثابتة بل المتواترة اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بحنين الجذع إليه. فقد أخرج البخاري من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلى جذع، فلما اتخذ المنبر تحول إليه. جه بقى يوم الجمعة معدي بيمر، فالجذع اللي معتاد أنه يقف عليه تركه بقى المرة دي وصعد على المنبر. فلما اتخذ المنبر تحول إليه فحن الجذع، الجذع أخذ يبكي ويئن لفرقة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يعود للإيه؟ للاعتماد عليه كما كان من قبله. فأتاه فمسح عليه صلى الله عليه وسلم، وفي رواية حتى تصدع وانشق من كثرة الأنين والشوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى جاء النبي فوضع يده عليه فسكت. وفي رواية فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا بكى لما فقد من الذكر. وفي حديث جابر: فلما صنع له المنبر سمعنا لذلك الجزع صوتا كصوت العشار، النوق التي مضى على حملها 10 أشهر. وفي رواية أنس: حتى ارتج المسجد بخواره. حديث متواتر لأن هذا كان على مشهد من جمع كبير من الصحابة. والخوار صوت البقرة من شدة بكاء، حتى ارتج المسجد بخواره. وفي رواية سهل: وكثر بكاء الناس لما رأوا به. وهذا الحديث كما قال القاضي عياض قال: حديث أنين الجذع مشهور منتشر، والخبر به متواتر، خرجه أهل الصحيح ورواه من الصحابة 14 صحابيا. كان الحسن إذا حدث بهذا بكى وقال: يا عباد الله، الخشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقا إليه لمكانه، فأنتم أحق أن تشتاقوا إلى لقائه صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك اختصاصه صلى الله عليه وسلم بتسليم الحجر عليه قبل البعثة، هذا كان من إرهاصات النبوة، من المقدمات التي تنبئ عن حدوث النبوة. أخرج مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. قال العز بن عبد السلام: ولم يثبت لواحد من الأنبياء مثل ذلك. أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى، فلي البشارة، وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها، وإن من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتشقق منه إلى آخره. فهذا هو المقصود، كأن هذا الحجر يفخر يقول: أنا الحجر المسلم كل حين على خير الورى، فلي البشارة، وتلك مزية من فضل ربي خصصت بها، وإن من الحجارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.